أما بعد، فهذا هو المجلس هو السادس من مجالس التعليق على كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكان المؤلف رحمه الله قد ذكر الأدلة الدالة على إثبات علم الله تبارك وتعالى السابق، وأن الله عز وجل قد علم كل شيء قبل أن يوجده جل وعلا، وأنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف يكون وإذا كان. وبين بأن الجهمية الأوائل كانوا ينكرون مرتبة العلم السابق، وذكر بأن هذا هو تكذيب لكتاب الله وللسنة ولإجماع المسلمين. ثم قال المؤلف رحمه الله في بيان إثبات علم الله تبارك وتعالى السابق، قال: فمن آمن بكتاب الله وصدق رسول الله اكتفى ببعض ما ذكرنا في علم الله السابق في الخلق وأعمالهم قبل أن يعملوها. ومن يحصي ما في كتاب الله وفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين في إثبات علم الله له والإقرار في إثبات علمه والإقرار به، من الذي يحصي ذلك؟ الدلائل في ذلك كثيرة جدا. قال: ويكفي في معرفة ذلك أقل مما جمعنا، ولكن جمعناها ليتدبرها أهل العقول والأفهام فيعرفوا ضلالة هؤلاء الذين أخرجوا الله من العلم، بمعنى أنهم نفوا علم الله عز وجل وقالوا أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. قال: ونفوه عنه وجعلوه في العلم والمعرفة كالخلق سواء، فقالوا: كما لا يعلم الخلق بالشيء قبل أن يكون فكذلك الله بزعمهم لا يعلم قبل أن يكون، فما فضل علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى على المخلوق على المخلوق الذي لا يعلم شيئا إلا مما علمه الله. ولا شك أن هذا والعياذ بالله رد لكتاب الله وتكذيب بالكتاب والسنة والإجماع وتشبيه للخالق بالمخلوق. قال: وهذا المذهب الذي ادعوه في علم الله قد وافقهم على بعضه بعض المعتزلة، لأنه لا يبقى مذهب الفريقين جميعا إلا برد علم الله، فكفى به ضلالا، ولأنهم متى ما أقروا بعلم سابق خصموا، كما قال عمر بن كذلك قال عمر بن عبد العزيز، أي أن بعض المعتزلة قالوا مثل مقالة الجهمية، وأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. ومذهب الفريقين لا يتم إلا بنفي علم الله عز وجل السابق. يقول: إن عمر بن عبد العزيز قال أنهم يجادلون هؤلاء في علم الله تبارك وتعالى، فإن أقروا به خصموا، أي كان حجة عليهم. وهذا في يقول: كما قال: حدثنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع الجزري عن عمر بن عبد العزيز قال: من أقر بالعلم فقد خصم، من أقر بالعلم فقد خصم. قال أبو سعيد: فتأويل قوله ومذهبهم أنه كلما حدث لله خلق حدث له علم بكينونته، علم ما لم يكن علمه، ففي تأويلهم هذا كان الله ولا علم له بزعمهم حتى جاء الخلق فأفادوه علما، فكلما حدث خلق حدث لله علم بزعمهم، فهو بما كان بزعمهم عالم وبما لم يكن غير عالم حتى يكون، فتعالى الله عما يصفون. طبعا قول عمر بن عبد العزيز قال خاصموهم في العلم فإن أقروا به خصموا، طبعا إن أنكروا العلم السابق كفروا، إن أنكروا علم الله تبارك وتعالى السابق فقد كفروا، لأنه متكذيب للكتاب والسنة والإجماع. وقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله الدلائل على ذلك، وأن التكذيب علم الله السابق فيه تكذيب لكل ما أخبر الله عز وجل به مما يكون في قرب الساعة وفي الجنة والنار والميزان، وهذه كلها أشياء يعني من علم الغيب أخبر الله عز وجل بها. وحقيقة إنكار علم الله السابق هو تكذيب للإيمان باليوم الآخر، لأن الله عز وجل أخبرنا باليوم الآخر وذكر أشياء مما يكون في اليوم الآخر من الجنة والنار والحشر والحساب والميزان والصراط وغير ذلك ما هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فمن أنكر علم الله السابق فقد كفر، ومن أقر بعلم الله تبارك وتعالى السابق فقد خصم. إذ نقول فيه: إذا كان الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وجودها أو وجدت على غير علمه، طبعا هذا مراد عمر بن عبد، من أقر بالعلم فقد خصم، هذا إنما قيل في مجادلة القدرية الذين يقولون بأن الله عز وجل بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الأفعال الإرادية من الإنسان يخلقها الإنسان، ويزعمون بذلك أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى، لأنهم يدعون بأننا لو قلنا بأن الله عز وجل قد بأن كفر العباد إنما هو واقع بإرادة الله وبمشيئته، قالوا كيف يخلق الله عز وجل الكفر وكيف يشاء ويريد جل وعلا كونا أن يكفروا ثم يحاسبوا على ذلك؟ فزعموا أن هذا فيه تنزيه لله عز وجل عن الظلم. قالوا لأنه إذا أراد كفرهم كونا وشاء ذلك وخلقه وأوجده كان ثم عذبهم عليه كان ذلك ظلما، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. ويكفي في رد قوله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال أهل السنة والجماعة خاصموهم بالعلم، فإن كفروا به أو فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا. فنقول لهؤلاء القدرية الذين يثبتون إرادة الله عز وجل لجميع الكائنات ويزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وأن الله لا يعلم ما العبد فاعل حتى يوجده، وأن الله عز وجل يعني إنما يؤمن العبد بإرادته المستقلة عن إرادة الله كما أنه يكفر بإرادته المستقلة عن إرادة الله، فجعل إرادة العبد غالبة لإرادة الله، فالله يريد منه أن يؤمن والعبد يريد أن يكفر فتغلب إرادة العبد إرادة الرب. ولا شك أن هذا والعياذ بالله وصف الله عز وجل بأعظم مما فروا منه، ومن زعموا أن الله إذا أراد وإذا شاء كونا وخلق فعل العبد، إذا أثبتنا الإرادة السابقة والخلق والمشيئة لله عز وجل ثم عذبه، إذا زعموا أن ذلك ظلما، فإن قولهم يستلزم والعياذ بالله وصف الله عز وجل بما هو أعظم من ذلك، وهو أن إرادة العبد تغلب إرادة الله تبارك وتعالى، فالعبد يكفر بإرادته على الرغم من إرادة الله عز وجل الإيمان منه، فتكون العبد غالبا لله عز وجل، يكون الله عز وجل عاجزا تبارك وتعالى على أن يخلق في عبده إيمانا أو أن يخلق فيه ما يحبه الله تبارك وتعالى. الشاهد نرجع إلى قول عمر بن عبد العزيز وغيره من خاصموهم بالعلم، يخاصم هؤلاء القدرية بالعلم، فإنهم إن أنكروا العلم وقالوا إن الله عز وجل لا يعلم فعل العبد قبل أن يفعله، بمعنى قالوا إن الله لا يعلم من الذي سيؤمن ومن الذي سيكفر، وإنما يعلم الله ذلك بعد وقوع الإيمان والكفر وبعد وقوع الطاعة والمعصية، فإذا فعل العبد طاعة علم الله وإذا فعل معصية علم الله، وأما قبل أن يفعل العبد فإنه لا يعلم. إن أنكروا ذلك وأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها فقد كفروا كما مر معنا، وهذه ردة بإجماع المسلمين وتكذيب للكتاب والسنة ورد للإيمان بالغيب ولكل ما أخبر الله عز وجل به مما يكون بعد الموت. طيب قال فإن أقروا به، إن قالوا لا الله يعلم الأشياء نثبت مرتبة العلم السابق لكن ننكر الإرادة والمشيئة والخلق، نقول الله يعلم من سيؤمن لكنه لم يرد، لم يعلم من سيكفر لكنه لم يرد كفره ولم يخلقه، ويعلم من سيعصي لكنه لم يشأ معصيته ولم يخلقها. قالوا إن أقروا بالعلم السابق فقد خصموا، كيف ذلك؟ نقول إذا علم الله عز وجل من عبد أنه سيكفر، أنتم إذا علم الله أن من عبد أنه سيكفر، طيب هل وقع منه ما علمه الله أم لا؟ إن قالوا إنه وقع وفق علم الله وأن العبد لا يمكن أن يخرج عن علم الله السابق، أي من علم الله منه الإيمان فحتما سيؤمن، ومن علم منه الكفر فحتما سيكفر، ولا يمكن لأحد من عباد الله أن يخرج عن علم الله عز وجل السابق، كان ذلك إقرارا منه بأن العبد ليس له إرادة مطلقة، إذ لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يخرج عن علم الله عز وجل السابق. ثم أنهم إن أقروا بالعلم فإنهم قد أقروا إيش؟ بالخلق وبالإرادة. لماذا؟ لأن الخلق والإرادة إنما فرع عن ماذا؟ عن العلم. قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق، لأن العلم سابق للخلق والإرادة، سابق للخلق والإيجاد، فإذا علم الله عز وجل من العبد أنه سيؤمن فحينئذ وقع منه الإيمان وفق ما علمه الله، هذا فيه رد لقولهم بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وأنه له إرادة مستقلة عن علم الله. لو كانت له إرادة مستقلة لأمكنه الخروج عن علم الله. فإذا قررت من الله يعلم الأشياء وأن كل شيء يقع وفق علمه السابق، معنى ذلك الإقرار منكم بأن العبد لا يمكنه أن يخرج عما علمه الله. وعلى هذا فهذا فيه رد لمذهبكم بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه يعني خلقا مستقرا، وأنه هو الذي أراد ذلك إرادة مستقلة. لو كانت له إرادة مستقلة لأمكنه الخروج عن علم الله السابق، وأن الله يعلم منه الإيمان ثم إيش؟ ثم يكفر، أو يعلم منه الكفر ثم يؤمن. أما كونه لا يمكنه أن يخرج عن علم الله السابق، معنى ذلك أنه لا يمكن أن يخرج عما أراد الله عز وجل وعما خلق الله تبارك وتعالى. قال المؤلف: تأويل قولهم ومذهبهم أنه كلما حدث لله خلق حدث له علم بكينونته. هذا لمن ينكر العلم السابق. إذا حدث لله خلق، كان خلق من العبد إيمانا أو كفرا، علم الله بكينونته، علم ما لم يكن علمه، بمعنى كان لم يكن يعلم بإيمان هذا، فلما آمن علمه. قال: ففي تأويلهم هذا كان الله ولا علم له بزعمهم حتى جاء الخلق فأفادوه علما. فمعنى إذا قلنا بأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها ثم علمها بعد وجودها، فمعنى ذلك أن الخلق هم الذين أفادوه علما، إذ لم يكن يعلم بإيمان فلان وكفر فلان حتى آمن فلان فأفاد فلان الله عز وجل علما بإيمانه، كما أفاد فلان الكافر أفاد الله علما بكفره. فيكون الخلق هم الذين يفيدون الله علما لم يكن عالما به، تعالى الله عما يقولون. قال: فكلما حدث خلق حدث لله علم بزعمهم، فهو بما كان بزعمهم عالم، وبما لم يكن غير عالم حتى يكون، فتعالى الله عما يصفون. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وقال: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقال: قل إنما علمها عند الله، علم الساعة. وقال: قل علمها عند ربي في كتاب. فكيف يحدث لله علم بكينونة الخلق وعلى علمه السابق فيهم خلقوا، أي إنما خلقوا بعلمه السابق، ثم تقول الله لا يعلم الشيء إلا بعد وجوده، أو ما أساسا ما كانوا إلا بعلمه السابق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذا قررتم بأن العبد مخلوق لله عز وجل، هذا فيه إثبات علم الله السابق، إذ خلقه مبني على ماذا؟ على علم السابق، فالعلم سابق للخلق والإيجاد. قال: فكيف يحدث لله علم بكينونة الخلق وعلى علمه السابق فيهم خلقوا، وبما كتب عليهم في أم الكتاب يعملون، لا يزيدون مثقال حبة ولا ينقصون. لا يمكن أن يخرج عن علم الله عز وجل السابق، فكيف تزعمون الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد؟ قال: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال: ومن عنده علم الكتاب. وقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، من قبل أن نبرأ المصيبة أو نبرأ الأرض. وقال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فهذا فيه إثبات كتابة الله السابقة قبل وجود الشيء. وقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهل كتب هذه الأشياء قبل كينونتها إلا للعلم بها قبل أن تكون؟ ما كتبها إلا أنه قد علمها، قد أثبت الله كتابته للأشياء قبل وجودها، فدل على علمه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري قال: أنبأنا الليث وهو ابن سعد قال: حدثني عبد الله بن حيان قال: حدثني عبد الوهاب بن بخت أو ثعلبة الخثعمي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، لا يشتبه عليكم بأن الله علم علما وخلق خلقا، فإن كان العلم قبل الخلق فالخلق يتبع العلم، وإن كان الخلق قبل العلم فالعلم يتبع الخلق. قال ابن أبي مريم: وأخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن حيان بن بخت عن أبي أمامة مثله. وهذا كما ذكرنا، يقول: لا يشتبه عليكم بأن الله علم علما وخلق خلقا. الله علم وخلق، فإن كان العلم قبل الخلق، إن كان الله قد علم قبل أن يخلق، وهو لابد لا يكون خلق إلا بعلم. هل يمكن يوجد الإنسان أن يصنع صانع بلا علم، أو أن يفعل فاعل بلا علم؟ الصنعة تتبع العلم، فالعلم يسبق الصنعة ويسبق الإيجاد، ولا يوجد الشيء إلا بعلم سابق إرادة. لابد أن يكون قادرا قدرة وعلم، فمتى ما وجدت القدرة والعلم وجد المصنوع وجد المخلوق. قال فإن كان العلم قبل الخلق، كان قد علم قبل أن يخلق، قال فالخلق يتبع العلم، وهذا فيه رد القدر على القدرية. إن أقررتم بأن الله يعلم الأشياء قبل وجودها فإيجاد الأشياء تبع العلم، معنى ذلك أن العباد لا يمكنهم أن يخرجوا عما علم الله منهم. فكيف تقول أن العبد الذي يخلق فعل نفسه وأنه له إرادة كاملة وأن الله قد يريد من العبد الإيمان ثم تغلب إرادة العبد إرادة الله عز وجل فيكفر وما شابه ذلك، وأن الله لا قدرة له على أفعال العباد؟ إذا قلتم بأن الله قد علم الأشياء وقبل أن يخلقها، لأن كل الأشياء كلها مخلوقة، علم الأشياء قبل أن يخلقها، فالخلق يتبع العلم. فهذا فيه رد لزعمكم بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وهو الذي يريد ذلك إرادة مستقلة عن إرادة الله. وإن كان الخلق قبل العلم، إن كان الخلق قبل العلم فالعلم يتبع الخلق. قال أبو سعيد فادعت هذه العصابة أن الخلق قبل العلم، بمعنى أن الخلق يخلق الخلق ثم يعلمه الله، وقد كان لا يعلمه قبل وجوده. قال فادعت هذه العصابة أن الخلق قبل العلم والعلم يتبع الخلق، فأي ضلال أبين من هذا؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول شيء خلق الله القلم، فقال له اكتب، فكتب كل شيء يكون. قال المؤلف فلم يدري والله القلم بما يجري حتى أجراه الله تعالى بعلمه وعلمه ما يكتب ومما يكون قبل أن يكون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب الله مقادير أهل السماوات والأرض قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، فهل كتب ذلك إلا بما علم؟ فما موضع كتاب هذا إن لم يكن علمه في دعواهم؟ إذا ما هي الكتابة إذا كان الله أثبت أنه قد كتب الأشياء قبل وجوده في 50,000 سنة؟ أو ليس الكتابة وفق علم، ولا ما الذي كتبه إذن؟ ثم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يشبه هذا وعن أصحابه جملة كثيرة أكثر من أن يحصيها كتابنا هذا، وسنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله، مع أننا نعلم أنهم يكذبون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يؤمنون بها، ولكن خير منهم وأطيب وأفضل وأعلم الناس من يؤمن بها فيتقيهم. قال حدثنا نعيم بن حماد وأحمد بن جميل أن ابن المبارك قال أخبرهم قال أنبأنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أول شيء خلقه الله القلم، فأمره فكتب كل شيء يكون. وحدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني الليث يعني ابن سعد عن أبي هاني حميد بن هاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خلق الله الخلق وقضى القضية أي قضى القضاء وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين، وقال يا أصحاب اليمين قالوا لبيك ربنا وسعديك، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك ربنا وسعديك، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. فخلط بعضهم ببعض فقال قائل يا رب لما خلطت بيننا؟ قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال وقوله إنا كنا عن هذا غافلين. ثم ردهم في صلب آدم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء وأهل الجنة أهلها أي كتبهم الله عز وجل، قال وأهل النار أهلها. فقال قالوا يا نبي الله ما الأعمال؟ إذا كان الله قد كتب أهل الجنة بين أهل النار وعرف ذلك بما الفائدة الأعمال؟ فقال أن يعمل كل قوم بمنزلتهم. فقال عمر إذا نجتهد، إذا كتب الله أن أهل فلان من أهل الجنة فإنما كتبه بعمل يعمله، وإذا كتب أن فلان من أهل النار فإنما كتبه بأعمال يعمله استحق بها دخول النار، فكل يعمل وفق إلى أن يصير إلى ما كتبه الله عز وجل له. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأعمال فقيل يا رسول الله أرأيت الأعمال أهو شيء يؤتنف أم فرغ منها؟ أي هو شيء لا يعلمه الله ولم يرده حتى نعمله فيعلمه الله أم أنه قد فرغ منه، أن الله قد علم الأعمال قبل أن توجد وعلم من سيؤمن ومن سيكفر؟ قال بل فرغ منها، أي إنما تعملون أعمالا قد كتبه الله وعلمها قبل عملكم بها. قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا المسعودي عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال خلق الله آدم فأخذ ميثاقه أنه ربه وكتب أجله ورزقه ومصائبه وأخرج ولده من ظهره كهيئة الذر فأخذ مواثيقهم أنه ربهم وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم. حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى عن عبد الله بن الحارث قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله خلق أهل الجنة وما هم عاملون وخلق أهل النار وما هم عاملون، فقال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. وحدثنا عمرو بن عون الواسطي قال أنبأنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أطفال المشركين، أي من مات من أطفال المشركين، قال فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. سئلوا ما حكم من مات وأبواه مشركان وهم من أطفال المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله يعلم لو بلغوا ماذا سيكون منهم، هل سيكون منهم الإيمان أم الكفر. قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك عن أيوب عن الزهري عن عطاء بن أبي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. وحدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا هشيم عن خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن الشقيق عن ابن أبي الجدعاء قال: قال رجل: يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد، أي كتب الله كتب الله أن محمد النبي قبل أن يخلق آدم، وأن سيكون من ذريته محمد بن عبد الله وأنه سيكون نبيا. قال: قرأت على أبي اليمان أن أبا بكر بن أبي مريم الغساني حدثه عن سعيد بن سويد عن عرباض بن سارت السلمي رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. طبعا أبو اليمان مشهور بكنيته هو الحكم بن نافع. يقول: إني عند الله في أم الكتاب، أي أنا مكتوب في اللوح المحفوظ، أي مكتوب ذكري وأمري، وأني خاتم الأنبياء، وآدم لمجندل في طينته، أن الله قد كتب الأشياء قبل أن يخلق آدم، قبل أن يوجده. وقال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض. وحدثنا سعيد بن أبي مريم المصري قال أخبرني الليث بن سعد قال حدثني أبو قبيل عن شفي بن ماتع الأصبحي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يده كتابان، فقال: تدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: للأيمن منهما هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وقال الذي في يده اليسرى: وهذا كتاب بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: فلأي شيء يعمل إن كان هذا الأمر قد فرغ منه؟ بمعنى كتب الله أهل الجنة من أهل النار، فلماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي ما عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي ما عمل. ثم قبض يديه وقال: فرغ ربكم من العباد. ثم قال بيده اليمنى فنبذ بها فقال: فريق في الجنة وفريق في السعير. أو قال: نبذ الأخرى فقال: فريق في السعير. فالله قد كتب الأهل الجنة وكتب أعمالهم، وكتب أهل النار وكتب أعمالهم، وإنما صاروا للجنة بأعمال كما أن أهل النار ساروا بالنار في النار بأعمال. قال أبو سعيد قال المؤلف: فهؤلاء قد كتبهم الله بأسمائهم التي كان في علمه أن يسميهم بها آباؤهم وأمهاتهم قبل أن يخلقهم، فما قدر الآباء لتلك الأسماء تبديلا. كتب الله أن الله سيسميني فيصل، عفوا، كتب الله أن أبي سيسميني فيصلا، لا يمكنه أن يسميني بغير هذا الاسم. وهذا يدل على أن الله قد علم الأشياء قبل وجودها، وأن الله قد أراد وخلقه وأوجده وفق ما علم، وأن العباد لا يمكن أن يخرجوا عما علمه الله وكتبه فيهم. وهذا فيه رد لمذهب القدرية. قال: فما قدر الآباء لتلك الأسماء تبديلا، ولا استطاع إبليس لمن هدى الله منهم تضليلا. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فرد أمرهم إلى سابق علم الله فيهم قبل أن يخلقوا وقبل أن يعملوا. وقال الله عز وجل: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالله يعلم بالإنسان وبأحواله قبل أن يوجده، ويعلم هو في جنين في بطن أمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكتب بين عيني المولود ما هو لاق قبل أن يولد حتى النكبة ينكبها، أو حتى النكبة ينكبها، أو حتى النكبة. قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله عز وجل أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام معرضا: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله أمره ثم يقول: يا ربي شقي أم سعيد؟ فيقضي الله أمره ثم يقول: يا ربي شقي أم سعيد؟ فيقضي الله أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكب حتى النكبة ينكبها عفوا حتى النكبة ينكبها. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان الثوري عن الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقول: اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد أو سعيد، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيختم بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيختم بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. حدثناه أبو عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق ذكر نحوه قال: فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقعد وقعدنا ومعه مخصرة، ما يعني العصا التي يجعله الإنسان على خصره أو يمسكها كالعكازة ونحوها، ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته أي الأرض، ثم قال: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتاب الله وندع العمل؟ قال: فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير العمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير العمل أهل الشقاوة. قال: اعملوا، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله: فسنيسره للعسرى. حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يقول: سمعت أبي رضي الله عنه يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: أرأيت ما نعمل، أفي أمر قد فرغ منه أم أمر مبتدع أو مبتدأ؟ أرأيت أعمالنا هل هو أمر قد فرغ منه كتبه الله وعلمه، أم أنه أمر جديد لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه؟ فقال: فيما قد فرغ منه. فقال عمر: أفلا نتكل؟ فقال: عمل يا ابن الخطاب، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فهو يعمل للسعادة، أي ما كتب من أهل السعادة إلا بعمل، فلا بد أن يعمل بالعمل الذي يستوجب به السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فهو يعمل للشقاء. قال المؤلف: ومن فرغ منه إلا من قد علمه قبل أن يكون، ومن يسرهم لما خلقهم له إلا من قد علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، فسبحان من لا يستحق أحد أن يكون كذلك غيره وتعالى علوا كبيرا. فيقال لمن رد ما ذكرنا من كتاب الله وهذه الأخبار ولم يقر لله بعلم سابق: أرأيت الله يعلم أن الساعة آتية؟ فإن قال لا فقد فارق قوله وكفر بما أنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وكذب بالبعث وأخبرك أنه نفسه لا يؤمن بقيام الساعة. وإن قال يعلم الله أن الساعة آتية فقد أقر بكل العلم شام أبا. إذا أقر بأن الله يعلم الساعة، إن قال الله لا يعلم الساعة قبل أن تأتي ولا يعلم وجود الساعة فهذا كفر ورد لكذا. إن قال لا أن الله يعلم الساعة، طيب ما الفرق بين علم الله بالساعة وبين علم الله بأفعال العباد؟ وهذا معنى قوله يعلم. وإن قال يعلم الله أن الساعة آتية فقد أقر بكل العلم شام أبا، لا يمكن يفرق بين علم وعلم. ويقال له أيضا: أعلم الله قبل أن يخلق الخلق أنه خالقهم؟ فإن قال لا فقد كفر بالله العظيم، وإن قال بلى علم أن الخلق أن الله سيخلقهم قال فقد أقر بالعلم السابق وانتقض عليه مذهبه في رد علم الله وهو منتقض عليه على زعمه. ثم قال المؤلف: باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى. الإيمان بكلام الله وصفة الكلام من أكبر مسائل الصفات التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، وهي من أجل مسائل الصفات ومسائل النزاع. وإثبات كلام الله عز وجل عليه مدار الرسالة، إذ إن الأنبياء إنما بعثوا لتبليغ كلام الله. ولذلك الجهمية الأوائل توصلوا إلى إنكار الدين وإبطاله بنفي صفة الكلام، لأنه من نفى الكلام عن الله فقد نفى نبوة الأنبياء وأبطل الرسالات، إذ ما الذي سيبلغه الأنبياء؟ إذا كان الله لا يتكلم وليس له كلام إذن بطلت الرسالات، إذ إن وظيفة الرسل والرسالات إنما هي تبليغ لكلام الله وأمره ونهيه تبارك وتعالى. من هنا قال العلماء أن الجهمية كفار، لأن حقيقة أمرهم يؤول إلى التكذيب بكتاب الله عز وجل وإنكار النبوات والرسالات رأسا وأصلا. قال المؤلف: فالله المتكلم أولا وآخرا، لم يزل له الكلام إذ لا متكلم غيره، ولا يزال له الكلام إذ لا يبقى متكلم غيره، كما أنه الأول وهو الآخر، فهو أول قبل كل شيء بجميع صفاته فهو متكلم بلا ابتداء، كما أنه آخر بجميع صفاته وهو متكلم بلا انتهاء، فيتكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، فهو المتكلم أولا وآخرا تبارك وتعالى. قال: إذ لا يبقى متكلم غيره فيقول: لمن الملك اليوم؟ بعد أن يهلك الله عز وجل الناس وينفخ في الصور ولا يبقى أحد من المخلوقات إلا هو تبارك وتعالى، فيقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. قال: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ كما جاء في الحديث: فلا ينكر كلام الله عز وجل إلا من يريد إبطال ما أنزل الله عز وجل، أي الذي ينكر الكلام هو يريد إبطال الدين والنبوات والرسالات، وهذا حقيقة قول الجهمية. من هنا أجمع عامة العلماء على كفرهم، لأن حقيقة قولهم أنه رد للنبوات والرسالات بأسرها. قال: وكيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وأنطق الأنام؟ كيف يعجز عن الكلام؟ كيف يعجز عن الكمال من وهب الكمال؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إن كان الله عاجز عن الكلام كيف يهب كمالا لغيره وهو عاجز عنه؟ ما يمكن. أوليس الكلام كمالا؟ لا شك أنه كمال. ولو قدر شيئان أحدهما يتكلم متى شاء كيف يشاء بأي لغة شاء وآخر لا يتكلم ولا يضمن الكلام، لعلم العقلاء أن المتكلم خير من الذي لا يتكلم أساسا، سواء الذي لا يتكلم لأنه لا يتصور منه الكلام، أو الذي لا يتكلم لعجز. فعندنا أخرس لا يتكلم، هذا عاجز، وعندنا الجماد لا يتكلم لأنه لا يتصور منه الكلام، وهذا أنقص من العاجز. أيهما أنقص؟ الأخرس الذي أساسا هو من شأنه أن يتكلم لكنه عجز عن الإفة، أما الذي ليس من شأنه الكلام، لا شك أن الذي من شأنه الكلام لكنه عاجز عن الإفة أكمل ممن ليس من شأنه الكلام أصلا، هذا فاقد أساسا الصفة من أصلها وهو أشد عجزا. ولا شك أن المتكلم أكمل، فإذا كان الكلام كمالا فواهب الكمال لا يمكن أن يكون خليا عنه تبارك وتعالى، وهذا معنى قول ولله المثل الأعلى. قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وتكليما مصدر مؤكد. قال العلماء فائدة المصدر المؤكد ضربته ضربا أكلته أكلا هو تأكيد الحقيقة ونفي المجاز. قال وكلم الله موسى تكليما، فهذا لا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام، أي كلمه كلاما هو حقيقة، ولذلك جاء بالمصدر المؤكد لذلك، وهو الذي لا يمكن أن يحمل الكلام إلا على الكلام، لا يمكن يقول كلم بمعنى جرح، ما يمكن. قد تأتي كلمته وكلم أو مكلوم بمعنى مجروح، لكن لا تأتي بالمصدر المؤكد كلم الله موسى تكليما. قال العلماء كالزجاج وغير من اللغة أن المصدر المؤكد يؤكد الحقيقة وينفي المجاز، بأن الله كلم موسى حقيقة لا مجازا، وأن الكلام هو صفة. قال فهذا لا يحتمل تأويل غير نفس الكلام. وقال لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي خصه بكلامه. إذا كان الله لا يتكلم فما خاصة موسى إذن؟ إذ جميع الأنبياء لم يكلمهم الله، لأن الله لا يتكلم أساسا. وقال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يسمعون كلام الله، يسمعون التوراة، وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله، فسمى الله التوراة كلامه، وقال لا تبديل لكلمات الله، فالله عز وجل إيش أثر نفسه كلاما وكلمات. وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وجاء في قراءة وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، ففي إثبات أن الله عز وجل يتكلم وأن كلماته تبارك وتعالى قد تمت صدقا وعدلا. لأن الكلام إما أن يكون خبرا فخبره صادق، وإما أن يكون أمرا نهيا فهو عدل، فأمره عدل وخبره صدق. فلهنا قال صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأحكام. وقال وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب الإجارة والأمان، فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع ماذا؟ القرآن. فسمى الله القرآن كلامه، فدل القرآن كلام الله أن الله يتكلم. وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، أي سبق كلامنا وأمرنا. وقال فتلقى آدم من ربه كلمات، من كلمات الله عز وجل علمه إياها، تلقى أمر ونهي من الله. قال عبيد بن عمير الليثي في تفسيرها قال آدم لربه وذكر خطيئته ربي أشيء كتبته علي قبل أن تخلقني أم شيء ابتدعته، أي أنا فعلت المعصية وأنت لم تعلمه قبل ذلك، فقال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. فقال آدم فكما كتبته علي فاغفره لي. قال فهؤلاء الكلمات التي قال الله عز وجل فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان يعني الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال حدثني من سمع عبيدة بن عمير يقوله. قال مؤلف فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن آدم فقال كان نبيا مكلما، أي خص بالتكليم. وقال الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قولنا، فجعل نفسه قولا وأنه يقول ويتكلم ويتحدث. وقال سلام قولا من رب الرحيم، وضف أضاف القول له تبارك وتعالى، قال قولا من رب، فالله يقول وله قول. وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجلة فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، كيف تعبدون من لا يتكلم، لو كلمتموه ما رد على قولكم وكلامكم. فدل أن الرب لا يمكن يكون عاجزا عن الكلام، فوراد أن يبطل عبوديتهم وتألههم لهذا الصنم إذ هذا لا يتكلم والرب لا يمكن يكون عاجزا عن الكلام. وقال عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. كيف عبدوه وهم يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يكلمهم، كيف يكون ربه غير متكلم؟ هذه صفة الناقص العاجز، والرب كامل تبارك وتعالى. ففيه أن وصف الله بعدم الكلام عجز، وأنه لا يمكن أن يكون ربا وهو عاجز عن الكلام، بل لابد أن يكون الرب متكلما. قال المؤلف: في كل ما ذكرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نصا بلا تأويل. ففيما نصا أي هو نص بأن الله يتكلم كلمات ويقول وتكلم، وتكلم الله موسى تكليما، كل آيات وغيرها كلها نص في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قال: ففيما عاب الله به العجل في عجزه عن القول والكلام بيان بين أن الله عز وجل غير عاجز عنه، وأنه متكلم وقائل، لأنه لم يكن يعيب العجل بشيء هو موجود به تبارك وتعالى. وقال إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. عندما حطمه قال من فعل هذا بآلهة إنه لمن الظالمين، قال بل فعله كبيرهم هذا يلا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، أراد أن يبين لهم عجز الآلهة، قال اسألوهم إن كانوا ينطقون، وهم يعلمون أنهم لا ينطقون ولا يتكلمون. فهنا خصمهم، كيف تعبدون من هو عاجز عن الكلام؟ فدل أن الرب لا يمكن يكون عاجز عن الكلام. قال: فلم يعب إبراهيم أصنامهم وآلهتهم التي يعبدون بالعجز عن الكلام إلا وأن إلهه متكلم قائل. قال: ففيما ذكرنا من ذلك بيان بين لمن آمن بكتاب الله وصدق بما أنزل الله. وقال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هنا يبين الله عز وجل الكلام، قال لو كان البحر مدادا أي حبرا لكلمات ربي يكتب بها كلام الله عز وجل لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله، ينفذ المخلوق ولا ينفذ كلام الله، لأن كلام الله دائم بلا انتهاء. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو صيرنا كل الأشجار في الأرض أقلام، والبحر هذا الذي يمثل ثلاثة أرباع العالم يمدهم بعد سبعة أحبر لو سبعة أبحر سبعة أبحر، وصيرنا الأقلام كلها كلام، ما نفذت كلمات الله وكتب بها كلام الله لم تنفد كلمات الله تبارك وتعالى، أي لم تنتهي ولا يمكن تسعها هذه الأقلام ولا تلك البحار، لأن كلامه ليس له نهاية، إذ هو جل وعلا الآخر الذي لا شيء بعده، وهو لا يزال ولا يزال بصفاته تبارك وتعالى. قال: وصدق وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جمع مياه بحور السماوات والأرض وعيونها وقطعت أشجارها أقلاما لنفدت المياه وانكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله. قال: لأن المياه والأشجار مخلوقة وقد كتب الله عليها الفناء عند انتهاء مدتها، والله حي لا يموت ولا يفنى كلامه، ولا يزال متكلما بعد الخلق كما لم يزل متكلما قبلهم، فلا ينفد المخلوق الفاني كلام الله الباقي الذي لا انقطاع له في الدنيا والآخرة. ولو كان على ما يذهب إليه هؤلاء الجهمية أنه كلام مخلوق أضيف إلى الله، وأن الله عز وجل لم يتكلم بشيء قط ولا يتكلم بشيء ولن يتكلم، لنفد كل مخلوق من الكلام قبل أن ينفد ماء بحر واحد من البحور، لأنه لو جمع كلام خلق الله كله من الجن والإنس والملائكة والطير والبهائم كلها وجميع أعمالهم وكتب بماء بحر واحد من البحور لكتب كل ذلك ونفد قبل أن ينفد ماء بحر واحد ولا عشر بحر واحد، ولكنه كلام لا انقطاع له، فلا ينفد ما لا يفنى وينقطع ما يبقى، فلا ينفد ما لا يفنى وينقطع ما يبقى، أي ما يبقى من الكلام ما يبقى لا ينقطع، وما لا يفنى لا ينفد. فكلام الله دائم تبارك وتعالى، ولو مد بالبحر عشرات البحور بخلاف كلام الخلق، بحر واحد يكفي أن تكتب جميع كلام الخلق كله من أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة. قال: ثم الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين فمن بعدهم جمة كثيرة متظاهرة بتحقيق كلام الله وتثبيته، وسنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله، النصوص في ذلك كثيرة جدا. قال: حدثنا محمد بن طيب نقف عند ذكر المؤلف رحمه الله للآثار في صفة الكلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.